قات الحافظ على هذا والله
على قوله فإن لم يفعل فليمسك أرضه
وترجم هذا الدنيا
ما قال عليها. قال باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر. المراد بالمواساة المشاركة في المال بغير مقابل.
بس يعني يلاحظ عندي انه ما نقل شيء من فعل الصحابة, لكن اللائق بهم انهم يعني امتثلوا ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم, انه ما نقل شيء من فعل الصحابة, انما نقل ندب النبي وارشاده الى ان يمنح الرجل ارضه لغيره ان لم يزرعه. نعم.
على قوله فإن لم يفعل فليمسك أرضه, قال الحافظ أي فلا أي فلا يمنع فلا يمنحها ولا يكرهها.
فلا
يمنحها ولا يكرهها.
نعم.
وقد استشكل بأن في إمساكها بغير زراعة تضيعا لمنفعتها فيكون من إضاعة المال. وقد ثبت النهي عنها, وأجيب بحمل النهي عن إضاعة عين المال أو منفعة لا تخلف, لأن الأرض إذا تركت بغير زرع لم تتعطل منفعتها, فإنها قد تنبت من الكلاء والحطب والحشيش ما ينفع في الرعي وغيره. وعلى تقدير ألا يحصل ذلك فقد يكون تأخير الزرع عن الأرض إصلاحا لها فتخلف في السنة التي تليها ما لعله فات في سنة الترك, وهذا كله إن حمل النهي عن الكراية على عمومه. فأما لو حمل الكراء على ما كان مألوفا لهم من الكراء بجزء مما يخرج منها, ولا سيما إذا كان غير معلوم, فلا يستلزم ذلك تعطيل الانتفاع بها في الزراعة, بل يكريها بالذهب أو الفضة كما تقرر ذلك, والله أعلم.
وفهمنا من الحديث إن قوله يزرعها ويزرع أو يمسكها, إن هذا من نوع التأكيد على أحد الأمرين, لأن العاقل لا يترك أرضه دون أن يستغلها, فتأكيدا للمنح قال أو ليمسكها, يعني لا يكريها, إذا لا يكريها بدراهم ولا يعني اللي ما هو بزارعها ولا بزرعها خوف يخليها عندك على هذا النحو يخليها عندك, فيكون من نوع من نوع التأكيد لقوله أو ليمنحها أخاه فإن لم يفعل فليمسكها, وليس المقصود يعني الأمر أو النهي عن كرائها نهي تحريم, إنما أكد الإرشاد والأمر بمنح الأرض بقولها أو ليمسكها, يعني إذا أنت لم تزرعها بنفسك وتستغلها بنفسك ولم تمنحها أخاك خلها عندك. أما ما ذكروه إن الأرض لو لم تزرع يمكن ينبت فيها وينبت وينبت, ليس هذا أقول ليس بذيبال الحطب ما ينبت في أرض المزرعة التي تترك سنة أو سنتين, ما ينبت في الحطب, والعشب الذي ينبت فيها لا يوبه له في الغالب. نعم.
قال باب كراء الأرض بالذهب والفضة
رحمه الله البخاري. عجيب.
وقال ابن عباس إن أمثل
طيب ولا تكلم على حديث رافع وهذا
نتكلم عليه ما سبق.
أتكلم عليه شيخ الإسلام كثيرا في الظاهر في القواعد الفقهية,
ويتكلم في حديث على حديث ابن عباس هذا.
نعم
يتكلم عليه وأطال.
نعم.
قال باب كراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.
نعم.
باب،
يعني أمر معقول، الشريعة أحكامها تشهد بها العقول والفطر، هذا في غرض كبير ومخاطرة المعاملة على هذا الوجه، لأن ما ينبت على البعاء أو على هذه الناحية أو إقبال الجداول السواقي في أحدهما وما ينبت على الناحية الأخرى للعامل مثلا، هذه خطر الله في غرض كبير. نعم.
باب: حدثنا محمد بن سنان حدثنا خليف حدثنا هلال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر حدثنا خليف عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. قال: فبذر، فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده فكان أمثال الجبال.
لا إله إلا الله. نعم.
فيقول الله: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال أعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا وأنصاريا فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
كل يمكن يكتب تتمنى لك غنم. الله أكبر، اللهم صل وسلم. فالترجمة:
باب كراء الأرض بالذهب والفضة.
هذا واضح، يعني باب جواز، والبخاري أجمل فيها: باب كراء الأرض بالذهب والفضة، ولكنه يعني ما ذكر يدل على أنه يريد الجواز، وهو كذلك. الصواب أنه يجوز كراء الأرض يعني للزرع بالذهب والفضة بدراهم، يعطيه هذه الأرض ليزرعها لأجل بأجرة معلومة، وتكون ويكون العقد عقد إيجار تجري فيه وتعتبر فيه شروط الإيجار. واستدل على هذا بأثر ابن عباس قوي: إن خير ما أنتم صانعون، يعني في زراعة الأرض، إجارتها بشيء معلوم. شو يقول لفظه؟ إن خير ما أنتم صانعون،
إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة،
أن تستأجروا الأرض البيضاء يعني للزراعة، تستأجروها من السنة إلى السنة. الحقيقة إن هذا فيه نوع إجمال، محتمل أنه أراد الإجارة بالذهب والفضة من السنة إلى السنة، ويحتمل أنه أراد يعني إجارتها ببعض ما يخرج منها، لأنه قد يعبر عن هذا بالكرة كما جاء في حديث رافع، فلفظه محتمل، لفظ حديث آثر ابن عباس محتمل، لكن الإجارة إذا أطلقت تنصرف إلى الأجرة المعلومة المقدرة. وحديث رافع عن عميه فيه صريح في الدلالة على جواز، على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، لأنها أجرة معلومة ليس فيها مخاطرة ولا غرر. أما الحديث الأخير حديث أبي هريرة في صاحب الجنة الذي أحب أن يزرع وطلب ربه أن يزرع فأعطي البذر فبذر فبادر الطرف النبات والاستغلال أو الغلة حتى صار من ذلك الزرع أمثال الجبال من الحبوب. ولم يكن هذا لحاجة به، هذا الذي طلب قد أغناه الله بما يخرج له من الثمار وأنواع ما يطعم، لكنه لعله صاحب زرع أحب أن يزرع تمتع بممارسة الحرث والزرع، لكن الحرث في الآخرة أو الزرع ليس كالزرع في الدنيا الذي فيه معاناة وفيه طول انتظار، لا، بذر فنبت فاستغل وخرج الحب وتكدس دون أن يحتاج إلى حصاد ولا دياس ولا جمع بقدرة القدير سبحانه وتعالى. خرج في وقت وجيز يقول فبادر الطرف فبادر الطرف
نباته واستواءه واستحصاده
واستحصاده فكان منه أمثال الجبال. سبحان الله، إن الله على كل شيء. هذا تقول تكلم على هذا. طيب تبقى معنا ذكر هذا الحديث مناسبته لا يظهر لي إلا أنه يدل على إباحة الزرع والإجارة عقد على ما على منفعة مباحة، فكل منفعة مباحة يجوز عقد الإجارة عليه. هذا هما استظهره والله يدل على الإباحة، لأن الذي في الجنة طلب أن يزرع يدل على أن الزراعة مباحة في الدنيا، وما كان مباحا يجوز
على الزرع حتى في الجنة، دليل على أنه مات على ذلك. ولو كان يعتقد تحريم كراء الأرض لفطم نفسه عن الحرص عليها حتى لا يثبت هذا القدر في ذهنه هذا الثبوت.
كان الكلام الأخير فيه الماح ما الماح إلى ما فيه من الدلالة على الإباحة، إباحة الزرع. إذا ثبت النهي عن المزارع سير المباح هو أن يزرع الإنسان الأرض أو يزرعها كما بعد، لكن الأمر كما نبه عليه الشيخ الإسلام وهو المعنى الذي أنا ذكرته، يعني إن الأحاديث التي رواها رافع يعني هي أنواع، منها ما فيه النهي التحريمي، النهي الذي مقتضاه التحريم منها النهي الذي هو للتنزيه لا للتحريم، أو أنه نهي منسوخ. ومنها الإذن يعني بكراء الأرض بالذهب والفضة أو ببعض ما يخرج منها من ثمر. نعم، في شيء آخر؟
فيه كلام طويل على الحديث الأول،
على أثر ابن عباس،
على حديث رافع وعلى الترجمة باب كراء الأرض بالذهب والفضة.
نعم، يقرأ شيء منه.
قوله باب كراء الأرض بالذهب والفضة، كأنه أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى أن النهي الوارد عن كراء الأرض محمول على ما إذا أكريت بشيء مجهول، وهو قول الجمهور، أو بشيء مما يخرج منها ولو كان معلوما، وليس المراد النهي عن كرائها بالذهب أو الفضة. وبالغ ربيعة فقال لا يجوز كراؤها إلا بالذهب أو الفضة.
لا،
وخالف في ذلك الطاووس وطائفة قليلة فقالوا لا يجوز كراء الأرض مطلقا، وذهب إليه ابن حزم وقواه
لا يجوز كراء الأرض
مطلقا،
يعني كل الأخذ ببعض أحاديث رافع. نعم،
وذهب إليه ابن حزم وقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك. وحديث الباب دال على ما ذهب إليه الجمهور، وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه. وقد روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال كان أصحاب المزارع يكرونها بما يكون على المساق من الزرع، فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك، وقال أكروا بالذهب والفضة. ورجاله ثقات، إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي لم يروي عنه إلا إبراهيم بن سعد. وأما ما رواه الترمذي من طريق مجاهد عن رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض ببعض خراجها أو بدراهم، فقد عله النسائي بأن مجاهدا لم يسمعه من رافع. قلت ورويه أبو بكر بن عياش في حفظه مقال، وقد رواه أبو عوانة وهو أحفظ منه عن شيخه فيه فلم يذكر الدراهم. وقد روى مسلم من طريق سليمان بن يسار عن رافع بن خديج في حديثه ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة. قوله وقال ابن عباس، وصله الثوري في جامعه، أخبرني عبد الكريم هو الجزري عن سعيد بن جبير عنه ولفظه إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء ليس فيها شجر، يعني من السنة إلى السنة، وإسناده صحيح. قوله فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم، يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده، ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه، أو علم أن النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه بل بما إذا كان بشيء مجهول ونحو ذلك، فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة. ويرجح كونه مرفوعا ما أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، ورجل منح أرضا، ورجل
منح
ورجل منح أرضا. وقال إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، ورجل منح أرضا، ورجل اكترى أرضا بذهب أو فضة. لكن بين النسائي من وجه آخر أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة، وأن بقيته مدرج من كلام سعيد المسيب، وقد رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال على كلام الليث وكان الذي نهي من ذلك على كلام الليث وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. قال الحافظ وقولها المخاطرة أي الإشراف على الهلاك، وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور من حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة لا عن كرائها مطلقة حتى بالذهب والفضة. ثم اختلف الجمهور في جواز كرائها بجزء مما يخرج منها، فمن قال بالجواز حمل أحاديث النهي على التنزيه، وعليه يدل قول ابن وعليه يدل قول ابن عباس الماضي في الباب الذي قبله حيث قال ولكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض ومن لم يجز إجارتها بجزء
أراد أن يرفق بعضهم ببعض في قوله من كان في الأرض فليزرع وليزرعناها
ومن لم يجز إجارتها بجزء مما يخرج منها قال النهي عن كرائها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض لما في كل ذلك من الغرر والجهالة وقال مالك النهي محمول على ما إذا وقع كراؤها بالطعام أو التمر لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام قال ابن المنذر ينبغي أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جزءا ما يخرج منها فأما إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة المكتري أو بطعام حاضر يقبضه المالك فلا مانع من الجواز.
أحسن
الله عملك قول مالك هذا فإن النهي إنما هو كراءها بالطعام لأن لا يصير بيع الطعام بالطعام.
كان الذي يظلينه جاري على القول بأن البدر يكون من صاحب الأرض فإذا كان البدر من صاحب الأرض فإنه يؤول إليها يعطيه الأرض ويعطيه البدر ويعمل بنسبة من غلتها فيؤول إلى بيع طعام بطعام والصحيح أن هذا كما تقدم إن البدر هو من نوع الشيء المستهلك لا أو إنه يعتبر لا هو هذا لأنه إذا كان البدر من صاحب الأرض ما صار فيه بيع طعام بطعام نكتفي بهذا القدر اليوم يا أخوان لأن الإخوان في مسجد علي بن المديني اعتذر الشيخ عبد الله الزامل اللي عنده عبد المحسن الزامل اللي عنده الدرس هو الأول رغب أن نتقدم شوي إذا نجمع بين حسنين السلام عليكم السلام ما هي إلا هذه الخضار خضرة أوراق أو نحوها وحبات من شعير فإذا صلوا الجمعة مروا عليها فقدمت ذلك لهم وهذا يدل على مدى الحاجة مدى حاجتهم وقلة ذات يدهم مثل هذا لا يفرح به إلا المحتاج إلا الجائع إلا المعدم اللي ما عنده هذا هو الظاهر طعام بهذه الصفة من يفرح به الشبعان من أنواع الطعام أو من الدسم ما يفرح الله. وذكر أن السلق أنهم يغرسونه يعني من عادتهم أنهم يغرسون على السلق فإن كان مثل ما تصورت أنه نوع من البقول القريبة الشجرات اللي من نوع الخضار هو قد تكون من نوع ما يسمى يعني كانهم يغرسون من نوع الشتلات لأن الشتلات الناس يستنبتونه ثم يغرسونه يبذرونه ثم ينقلونه ويغرسونه وذكر رضي الله عنه حديثه المشهور يقول ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة نقيل نرتاح في القيلولة أو ننام في القيلولة ولا نتغدى إلا بعد طلوع. هذا يستدل به أهل العلم في أبواب الجمعة على التبكير بصلاة الجمعة أو تقديم صلاة الجمعة أصلا. قد يستدل به من يرى جواز تقديم الجمعة أو صلاة الجمعة قبل الزواج كما هو مذهب المشهور عن الإمام أحمد. وذلك من جهة إن القيلولة تقوم في وسط النهار، فإذا كانوا لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الجمعة دل ذلك على التقدم، وهما ليس هو بصريح الدلالة لكنه يدل على التبكير، على التبكير بصلاة الجمعة. لا وحديث أبي هريرة أيضا حديث عظيم فيه يذكر أبو هريرة يعني حاله وقصته في تلقيه للحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر بعض ما يقوله الناس عنه، أنهم يقول أكثر أبو هريرة، كأنهم يشككون في رواية. ولم يزل هذا الفكر أو لقد تطور هذا الفكر وهذا يعني الموقف من أبي هريرة في الأعصار الماضية وفي هذا العصر، لكن الذين كانوا يقولون أكثر أبو هريرة أو يقولون لم يكن كلامهم هذا عن توجه بل هو من الكلام المعتاد الذي قد يخطر ببال بعض الناس وتكلم به. أما الذين وقعوا في أبي هريرة أخيرا، هؤلاء اتخذوا هذا ينطلقون من الطعن في السنة، فهم يسلكون للطعن في السنة كل طريق، مثل ما قالوا، مثل ما ردوا رواية الآحاد، ردوها جملة أو ردوها فيما يتعلق بالعقائد. ومن تلك المسالك التشكيك في رواية أبي هريرة وأنه مكثر وأنه كثير، وكيف يتصور أن يروي هذه الأحاديث الكثيرة والتي ما رواها غيره. هذا من أصل فاسد ينطلقون منه ويريدون تحقيقه، وهو رد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن أجمع أهل العلم الأئمة على قبول رواية الصحابة، ومنهم وتعديل جميع الصحابة، ومنهم أبو هريرة واعتبروا كثرة حديثه فضيلة له رضي الله عنه وأثنوا عليه بذلك، وعلى أخيه الآخر عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان مكثر. ولكن أبو هريرة كان يعول على حفظه، كان يحفظ. وقد ذكر أبو هريرة سبب حفظه للحديث، وهو ما قصه من النبي عليه الصلاة والسلام قال ذات يوم: من يبسط رداءه حتى يفرغ من حديثه أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم يضمه إلى صدره أو ثم يضمه إليه، فإنه لا ينسى من حديثه شيئا. ففعل أبو هريرة ما أرشد إليه الرسول، فبسط نمرة عليه وانتظر حتى فرغ النبي عليه الصلاة والسلام فضمه إلى صدره. وذكر أن هذا أنه قد تحقق له ما وعد به عليه الصلاة والسلام، وأنه لم ينس من حديثه ذلك شيئا إلى يوم يتحدث به رضي الله. وفي هذا علم من أعلام نبوة عليه الصلاة والسلام، وفي فضيلة لأبي هريرة. ويذكر أبو هريرة إن من أسباب أيضا أنه سبب إكثار من الحديث أنه كان يصحب النبي ولم يكن يشغله شاق، فالمهاجرون كان يشغلهم الصفق في الأسواق، سببوا في معايشهم تجرون كما قال عبد الرحمن بن عوف دلوني على السوق. وكان الأنصار أيضا يشغلهم العمل في أموالهم، وهذا هو الشاهد من سياق هذا الحديث، يشغلهم العمل في أموالهم يعني في حروثهم وزروعهم وغرس والزرع والغرس. فهذا هو يعني الشاهد من الحديث، ومن أجله أورد البخاري هذا الحديث في هذا الباب. الله المستعان. نعم لو قرأت كان في شيء، وإن كان بعض هذا أقول هذا الحديث البخاري فرقه البخاري والحافظ، يمكن أن نتكلم على بعض جوانب فيما تقدم في باب العلم. نعم
ما تكلم عليه هنا في حديث سهل قال تقدم شرحه مستوى في كتاب الجمعة.
نعم.
حديث أبي هريرة قال تكلم في باب تقدم العلم. الكلام في باب العلم في كتاب العلم.
خلف الله الله ود نسمع يعني تعليقات. فالسرق هذا لو دواء شفنا القاموس يا حبيبي حلو. ها ها وش نباتان السلق وش الثاني؟ السلق نباتان حسنا نبات، ليش هناك القاموس؟ طيب شوف فتح الباري الله يعافيك الأول الأول جيب لنا
كتاب الجمعة بالسلق الثاني.
ايه الثاني صحيح. الله نعم يا شيخ. وذكر طيب المناسبة مناسبة حديث أبي هريرة.
لا ما ذكر شيء.
سبحان الله بعض المواضع يخفف يخفف كثير. لا رحمه الله. نعم ظاهر إن شاء الله. نعم
قال رحمه الله تعالى كتاب المساقاة
رحمه الله إن شاء
الله. باب في الشرب وقول الله تعالى وجعلنا
باب إيش
في الشرب في الشرب
في الشرب يقولكم شربوا يوم. نعم
وقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقوله جل ذكره أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الأجاج المر والمزن السحاب. باب في الشرب. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم.
الله الله.
وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان رضي الله عنه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنها
حلبت.
شو
عن أنس؟ أنس أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه، وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك. فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن. باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى.
سبحان الله، يقول أنكم باب أو كتاب المساقات. العلماء هذا غريب بالنسبة لما بعده من التراجم. في الحقيقة إن المنا يعني أرى إن المناسب لما أورده البخاري من الشواهد والتراجم إنه باب أو كتاب السقي، سقي الماء، فكتاب سقي الماء أو السقي مطلقا، ماء كان أو لبنا أو غير ذلك. أما المساقات بهذا التعبير فهو كما تقدم، المساقات هي نوع من الشركة، وهي دفع الشجر لمن يغرسه ويقوم عليه في بعض ما يخرج منه من ثمر، كما تقدم الكلام في هذا كثيرا في معاملة الصحابة وفي معاملة النبي لليهود، حملهم على بشطر ما يخرج منها من ثمر. ايش قال على الترجمة دي؟
قال لما ذكر يعني قال قوله بسم الله الرحمن الرحيم في الشرب، وقول الله عز وجل: جعلنا من الماء كل شيء حي.
هذه ترجمة باب ولا لا؟
اي نعم،
هذه بعد
الان كلام الحافظ. وقوله جل ذكره: فرأيتم الماء الذي تشربون، الى قوله: فلولا تشكرون، كذا لأبي ذر. وزاد غيره في اوله: كتاب المساقة ولا وجه له.
ولا وجه له،
فان التراجم التي فيه غالبها تتعلق باحياء الموات. ووقع في شرح ابن بطال: كتاب المياه. وأثبت النسفي باب خاصة، وساق عن أبي ذر الآيتين: والشرب بكسر المعجمة، والمراد به الحكم في قسمة الماء، قاله عياض. وقال: ضبطه الأصيلي بالضم، والأول أولى. قال ابن المنير: من ضبطه بالضم أراد المصدر. وقال غيره: المصدر مثلث، وقرئ: فشاربون شرب الهيم مثلثا. والشرب في الأصل بالكسر النصيب والحظ من الماء، تقول: كم شرب أرضكم. وفي المثل: آخرها شربة أقلها شربة. قال ابن بطال:
آخرها شربة
أقلها شربة. قال ابن بطال: معنى قوله فجعلنا من الماء كل شيء حي أراد الحيوان الذي يعيش بالماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي أراد الحيوان الذي يعيش بالماء.
هذا من بطال يقوله.
نعم. وقيل: أراد بالماء النطفة. ومن قرأ وجعلنا من الماء كل شيء حيا دخل فيه الجماد أيضا، لأن حياتها هو قدرتها، وهي لا تكون إلا بالماء. قلت: وهذا المعنى أيضا يخرج من القراءة المشهورة، ويخرج من تفسير قتادة حيث قال: كل شيء حي فمن الماء خلق، أخرجه الطبري عنه. وروى ابن أبي حاتم عن أبي العالية أن المراد بالماء النطفة. وروى أحمد من طريق أبي ميمونة عن أبي هريرة: قلت يا رسول الله أخبرني عن كل شيء، قال: كل شيء خلق من الماء، إسناده صحيح. انتهى كلام على
ترحيل. شاهدوا لا القرآن: والله خلق كل دابة مما، والحديث: كل شيء خلق مما.
نعم.
ها
نعم،
شاهدوا القرآن. تبين أن كتاب المساقات يظهر أنه غلط سبق، يعني لا وجه لها كتاب المساقات. والشرب علمنا أنه يقول أنه مصدر شرب يشرب شربا وشربا شربا، والشرب الحظ والقسم من الماء. وشاهدوا قوله تعالى لها شرب ولكم شرب يوم، ولكم شرب يوم معلوم، لها يعني نصيب من الماء، ذلك يوم يوم لها ويوم للناس، لها شرب. إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم.